إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أظلتنا هذه الأيام المباركات، أسأل الله سبحانه أن تكون أيام خير وأمن وأمان على المسلمين في كل مكان. هذه الأيام التي شرع الله عز وجل فيها نسكا لا يكون في غيرها، وهو الأضحية. الأضحية التي شرعت بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع علماء المسلمين في شتى العصور على مشروعيته. والأضحية سميت من أول زمن وقت فعلها، فهي تفعل بعد صلاة العيد ضحا، ومن ذلك اشتق اسمها الأضحية من أول وقت فعلها. والأضحية سنة في كل أمة من الأمم، لقول الحق سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذا يدعونا إلى الحديث عن شروطها، وهي أربعة. أولها أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر، ويلحق به الجاموس بالإجماع، والضأن والماعز. فلا تكون بهيمة الأنعام، لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، لا تجزئ من غيرها. وعلى هذا انعقد إجماع الأمة الذي نقله النووي في المجموع، ونقله القرطبي في تفسيره، ونقله ابن عبد البر وغيرهم من علمائنا، نص على الإجماع على أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. ولا يصح ما يدعو إليه البعض من التضحية بالطير وغير ذلك، هذا مخالف لإجماع الأمة. والحديث الذي يستشهدون به أن بلالا ضحى بديك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مؤذن يضحي بمؤذن، وضحك، فكان هذا إقرار من النبي لصنيعه، هذا حديث لا أصل له، ليس في دواوين السنة على الإطلاق، لا الموضوعة ولا الصحيحة ولا السنن ولا غيرها. الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. ويشترط فيها، وهذا هو الشرط الثاني، أن تبلغ السن المحددة شرعا لذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسن من الإبل ما بلغ 5 سنوات وشرع في 6. ومن البقر والجاموس ما أتم 2 وشرع في 3. ومن الضأن والماعز ما أتم 2 وشرع في 2. لا تذبحوا إلا مسنة، وهذه هي المسنة من بهيمة الأنعام. بعض الناس يظن أن إذا كانت البهيمة سمينة يتم التجاوز عن شرط السن كما يحدث في العجول المسمنة. هذا غير صحيح، لأن حديث البراء بن عازب في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فهو النسك، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم أطعمه أهله. فقام أبو بردة بن نيار وهو خالي البراء بن عازب قال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وقد عمدت إلى شاة فذبحتها قبل الصلاة. قال: صلوات ربي وسلامه عليك، إنما هو لحم أطعمته أهلك. قال: يا رسول الله، فإن عندي أنثى عناق خير من شاتي لحم أضحي بها. قال: صلوات ربي وسلامه عليه، تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك، لأن السن شرط في الأضحية، فينبغي أن ننتبه إلى ذلك. أما الشرط الثالث فهو سلامة الأضحية من العيوب، والأصل في ذلك حديث البراء بن عازب في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نضحي بالعرجاء بين ضلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي. العرجاء بين ضلعها، أي شديدة العرج، هذا يؤدي إلى عدم استطاعتها الخروج للرعي، ويؤدي إلى هزال لحمها، لا تلحق بغيرها من الأغنام. إن كان العرج خفيفا فلا يضر. والعوراء بين عورها، إما فقدت الإبصار أو فقدت العين بالكلية، فإذا كانت العوراء لا تجوز فالعمياء أولى، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم عليه رحمة الله. وأما المريضة بين مرضها، فهو المرض الذي يؤذي الإنسان، كالحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع والبصور والجرب وغير ذلك. أما إن كان المرض خفيفا لا يؤثر على لحمها ولا يؤذي الإنسان فلا ضير في ذلك. والعجفاء التي لا تنقي هي الهزيلة التي ذهب مخ عظامها، ليس في عظامها نخاع من شدة الهزال، هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بها. ويقول الترمذي عن حديث البراء: هذا أصل في العيوب في الأضحية. وعندنا أيضا حديث علي في سنن النسائي أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، علي رضي الله عنه، يقول: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي ببطراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء. حديث علي رضي الله عنه يؤكد على العيوب التي في حديث البراء، ويضيف إليه: النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يستشرفوا العين، ينظر إذا كانت البهيمة عوراء أم أنها مبصرة، ذهب بصرها مع بقاء العين، يستشرف العين والأذن، لا تكون مقطوعة الأذن بالكلية. ونهاهم صلى الله عليه وسلم أن يضحوا بالبطراء وهي مقطوعة الذنب، والمدابرة التي قطعت أذنها من الأمام، والمدابرة قطعت الأذن من الخلف. وبعض الناس يشق أذن البهيمة لسمتها، فإن كان الخرق يسيرا فلا يضر. وبعض البهائم تكون مشقوقة الأذن شق يسير، هذا ليس فيها عيب. وإن كانت أسكا الأذن شديدة الصغر فهذا أصل خلقتها. وإن كانت جماء أي بلا قرون كما يحدث في بعض الخراف فليس هناك ضرر، لأن هذا أصل خلقتها. بل ولو كان القرن مقصورا فإنه لا يؤثر على اللحم، والله أعلى وأعلم. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه البهيمة تهدى إلى الله عز وجل، فينبغي أن تحسن اختيارها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. هذه الهدية ينبغي أن تختارها. لكن إن كانت بعض العيوب غير المؤثرة والتي تؤثر على اللحم فلا ضرورة إلى التشدد ولا ضير منها، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأما الشرط الأخير من شروط الأضحية فهو أن تذبح في الوقت المحدد شرعا لذلك. وهذا الوقت لا اختلاف بين أهل العلم في وقت بدايته، يبدأ هذا الوقت بعد صلاة العيد. وبعض الناس وخاصة من الذين يدينون بمذهب المالكية عندهم عادة تأصلت فيهم أن الإمام الذي يخطب صلاة العيد يقول لهم سأسبح بعد نصف ساعة، في معتقدهم أنه يحرم على أي واحد منهم أن يسبح قبل ذبح هذا الإمام، وليس المقصود ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب لما ذبح أبو بردة بن نيار لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذبح قبله، وإنما أنكر عليه لأنه ذبح قبل الوقت الشرعي وهو بعد صلاة العيد. فهم المالكية من ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام. والعجيب أنهم فهموا الإمام بإمام الصلاة، وليس المقصود حتى هذا، وإنما المقصود الإمام الحاكم العام للمسلمين. وأيما كان الأمر فإن الذبح يبدأ بعد صلاة العيد، ولكن اختلف الفقهاء في وقت نهايته. فجماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة على أن وقت ذبح الأضحية ينتهي بنهاية اليوم الثاني من أيام التشريق، أي أن أيام النحر ثلاثة: يوم النحر يوم عيد الأضحى، ثم يومان من التشريق الحادي عشر والثاني عشر، ثم بغروب الشمس لا تصبح أضحية وإنما هي صدقة من الصدقات. الشافعي عليه رحمة الله وعلى علمائنا خالف في ذلك وقال بل تستمر إلى ثالث أيام التشريق، واستند إلى حديث لجبير بن مطعم أخرجه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح. ولكن هذا الحديث ضعيف منقطع لا تقوم به حجة، وقد وصله البيهقي في سننه كعادته في الاستشهاد لمذهب الشافعي، ولكن وصله بطرق كلها ضعيفة، ومن ثم فالحديث لا يصلح للاستشهاد به، ومن ثم يكون الراجح هو رأي جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة أن وقت ذبح الأضحية ينتهي بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق. والله سبحانه أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نتحدث في مسألتين ثم نختم بهما بأمر الله سبحانه. المسألة الأولى هي حكم الأضحية، فإن بعض الناس يردد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة، وهو في مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. هذا وعيد شديد على ترك الأضحية، وهذا يعني أنها واجبة. ولذلك ذهب الأحناف أخذا بهذا الحديث إلى إيجابها على الموسر، وهذا أمر عجيب، فإن الأحناف ردوا أحاديث صحاح عند البخاري وعند مسلم لمخالفتها لقاعدته، ولكنهم أخذوا بهذا الحديث مع ضعفه. فإن هذا الحديث قال عنه أحمد بن حنبل الذي رواه في مسنده هو حديث منكر، وقال عنه الدارقطني وابن عبد البر هذا حديث موقوف على أبي هريرة لا يصح رفعه، فإذا أضيف إلى ذلك أن في سنده عامر بن أبي رملة وهو مجهول، فإن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج بهم. ولذلك هم يستدلون بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين يضحي، والحديث في سنن الترمذي. الترمذي الذي روى الحديث بوب له بعنوان باب أن الأضحية سنة مستحبة، وقد بوب البخاري في صحيحه بقول ابن عمر رضي الله عنهما الأضحية سنة ومعروف. أوردها البخاري في صحيحه رغم أنه لا يصح هذا الحديث على شرطه، وإنما ليشير إلى أن الأضحية ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. وكثيرا ما كان البخاري يرد على الأحناف بقوله ويقول بعض الناس، ويورد التبويب الذي يريد أن يشير إلى الحكم منه، ويقصد ببعض الناس الأحناف لكثرة مخالفته لهم رحمة الله على علمائنا جميعا. ولكن الأضحية هي سنة ومعروف مستحبة، من تيسر له فعلها فعلها، ومن لا يفعلها فلا تثريب عليه. وعندما عندنا أثران في ذلك، حديث أبي سريحة الغفاري، أبو سريحة الغفاري، والحديث في سنن البيهقي أو هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر كان لا يضحيان، فلو كانت الأضحية واجبة لما تركها أبو بكر ولا تركها عمر. وعندنا في مصنف عبد الرزاق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عقبة بن عمرو بن ثعلبة رضي الله عنه، وكان من ميسير المسلمين، وكان أميرا على الكوفة في خلافة علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، يقول إني لأدع الأضحية وإني لموسر مخافة أن يظن جيراني أنها واجبة، فتركها لحكمة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد حرصا على اتباع السنة من غيرهم، فتركهم للأضحية مع يسارهم يؤكد أنها مستحبة، والله أعلى وأعلم. ولا مجال للاستشهاد بهذا الحديث، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا حديث ضعيف منقطع لا تقوم به حجة. وأما المسألة التي نختم بها بأمر الله فهي كيف تقسم الأضاحي. ورد عند المالكية وعند الحنابلة، وهي وجه عند الشافعية، أنها تقسم أثلاثا: ثلث للمضحي، وثلث لهداياه وقرابته، وثلث للفقراء. والذين ذهبوا إلى ذلك لم يستندوا إلى نص صريح، وإنما تأولوا قول الحق سبحانه: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فقال: أنت تأكل وتعطي الذي يسأل والذي لا يسأل، تهدي وتتصدق وتأكل، فكانت أثلاثا. واستندوا إلى الأثر الذي ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الهدايا والأضاحي أثلاثا، ثلث لك وثلث لقرابتك وثلث صدقة. واستندوا إلى الأثر الذي ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه بعث بهديه مع علقمة وقال: كل ثلثه وأعطي أخي عتبة ثلثه وتصدق بثلثه. وهذا ما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء، ولكن قالوا ليس هذا بواجب وإنما هو المستحب، وباقي الفقهاء لم يضعوا حدا معينا لقسمتها، تقسمها كيف شئت، ولكن تعلم أن ما تصدقت به هو الباقي لك عند الله عز وجل. وأيضا لا تنسى نصيب أهلك، فإن أفضل الصدقة هي التي تنفقها على أهلك، على زوجتك وبنيك. وأيضا لا تنسى قرابتك، ففيها صلة للرحم، والفقراء توسع عليهم في هذه الأيام التي ضاقت الدنيا بكثير من المسلمين، أسأل الله أن يغني الجميع من فضله. فهي سنة ومعروف يستحب فعلها لمن وجد إلى ذلك سبيلا، ولم من لم يفعلها فليس عليه تسريب وليس ذلك مطعن في دينك. أسأل الله سبحانه أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، وأن يوفقنا لما فيه الخير لنا في الدنيا والدين. اللهم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا، وارحم اللهم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، وأفسح لهم في قبورهم، وألحقنا بهم غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين. واشف اللهم كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منك. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم رد كيد الصهاينة ومن عاونهم عن إخواننا بغزة. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، وأدر الدوائر عليهم. ربنا إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم صوت عذاب. اللهم اجعل لأهل غزة مما هم فيه فرجا ومخرجا قريبا. اللهم رد كيد الصهاينة عن سورية ولبنان، ورد كيدهم عن أرض الكنانة. اللهم من أراد مصر بمكروه وسوء فاجعل كيده في تدبيرك، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، وأدر الدوائر عليهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأقم الصلاة.